رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة الجامي على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تتمة كلام ابن أبي زمانين، قال: قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي
لأن العرش ليس في الأرض، العرش في السماء، والله على عرشه استوى. نعم.
قال: وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: بل رفعه الله إلي.
آيات كثيرة جدا. ورسول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يدبر الأمر من الله ثم يعرج إليه، إلى الله. يبقى الله هنا فين؟ في علو، يعرج إليه. وقال تعالى: أمنتم من في السماء أيخسف بكم الأرض فإذا يتمون، أم أمنتم من في السماء. يبقى هذا أيضا دليل على ماذا؟ دليل على أن الله في السماء، في السماء في العلو أو على السماء. إليه يصعد، يبقى في السماء. وهو القاهر فوق عباده، واضح، والقاهر فوق عباده، فوقية ماذا؟ الذات والصفات. إذ قال الله عيسى: إني متوفك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. كل هذا واضح واضح واضح، يفهمه العامي، يفهمه البليد، يفهمه، ما في إشكال. لكن سبحان الله كل هذه يحولونها إلى علو مكانة. لا إلى علو مكان. طب لماذا ليس إلى علو مكان؟ لأن عندي 100 نص أوضح هذا، ما في مشكلة. فمجمل ومفصل ما في مشكلة. لا، إنما المانع هو أننا لو قلنا بأنه على العرش استوى كذا، استوى حقيقيا معناه أنه سيحيز، أنه سيكون شأن الأجسام، أنه يكون كذا، يعني يقتضي التمثيل. ده بمقتضى عقلي، بلازم عقلي، بلازم عقلي، واضح. لكن لو عندي نص أحمل مجملة على مفصلة، لو عندي نص أفسر ما في. أنا مثلا أول أصلا منكم في جذوع النخل، قلنا على جذوع النخل مثلا، يعني أمنتم من في السماء، نقول على السماء. عندكم نص أن الله ليس في السماء؟ عندكم نص في هذا؟ عندكم نص أن هذا علو صفة لا علو ذات؟ وأن الله عز وجل ما قال الرحمن العرش استوى، استوى، فهذا عائد إلى صفاته لا إلى ذاته؟ وأن استوى مع استولى، وجاء ربك، عندكم نص ان هو يحمل على وجاء امر ربك؟ ينزل ربنا، ينزل امره كما قال الشيخ الجامي ايضا، والزم هؤلاء بالزام لما قالوا في حديث ينزل ربنا، كان الثلث الاخير ينزل ربنا، فقالوا ينزل أمره، ينزل أمر ربنا، ينزل. قال فسألوهم ينزل أمر ربنا منين؟ سيقول من الله. خلاص هذا المطلوب. يعني ينزل أمر ربنا، طب ينزل منين؟ منين؟ من الله، يبقى الله في السماء. هما يقولون ينزل أمر ربنا، طب ينزل منين؟ هينزل بين أمر ربنا من السماء. خلاص، طيب، يعني من الله، يبقى إذن الله في السماء، هذا هو المطلوب. فإذا قالوا لكم ينزل أمر ربنا، فقولوا ينزل أمر ربنا منين؟ من الله. ما هو من الآمر؟ أمر ربنا ينزل منين؟ من الله، يبقى الله في السماء. نعم.
قال وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة.
في السؤال بأين وإجابة الجارية في السماء، ومع ذلك النبي قال فإنها مؤمنة. إذن من الإيمان أي إخوان أن تعتقد أن الله في السماء. نعم.
قال والأحاديث مثل هذا كثيرة
طبعا
جدا.
لا يذهبون بقى أي تأويل وخلاص. والمعنى أين ملكوت الله يقولون، المعنى أين ملكوت الله وليس المعنى أين الله، إنما أين ملكوت الله. يبقى السؤال عن الملكوت، فقال الملكوت في السماء. أول الملكوت ليس في السماء، الملكوت في سائر الكون كله ليس في السماء. نعم. واللي يقول هذا من رواية معاوية بن الحكم السلمي وكان لا يحسن الصلاة، واللي يقول واللي يقول كل هذا ليه؟ كل هذا من أجل رد دلالات الحديث. ولهذا حديث أين الله انظر إلى أجوبة الأشعار عنه، افتح النت تجد مقاطع الحصرة حول حديث أين الله، مقاطع الحصرة حول حديث الأصابع، مقاطع الحصرة حول القرآن كونه كلام الله ولا، وهكذا كل خروج عن النصوص بصفصطة بصفصطة. نعم.
قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه في السماء بما في السماء كعلمه بما في الأرض كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه.
انتبهتم يا إخواني هذا الكلام الجميل؟ واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون، انتبه بقى هذه القاعدة العظيمة، يرون الجهل بما لم يخبر به الله تعالى عن نفسه علما. نتوقف، فما لم يخبر الله به عن نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم نتوقف، وهذا هو العلم، ولا نتكلم، فهذا هو الجهل. فإن تكلمنا فيما لم يرد به نص فهذا جهل، وإن توقفنا فيما لم يرد به نص فهذا العلم. والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، يرون العجز عما لم يدعو إليه إيمانا، ما يتعلق بالكيفيات وغير ذلك أسكت، لا تتكلم فيها ولا تحاول أن تدركها مكيفا لا بلسانك ولا بقلبك. يعني ما يأتي على ذهنك وقلبك بأن الله على صفة كذا وكذا ادفعه، فإن الله عز وجل على خلاف هذا قطعا، على خلاف هذا قطعا. وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه، لولا أن الشرع جاء بإثبات العينين نثبت ونقول الله يقول إن معكم أسمع وأرى، وقال تعالى إن الله هو السميع البصير، ولا بصر ولا رؤية إلا بعينين، لهذا نثبت العينين. ما تقول لإخواني في هذه الطريقة؟ هذه طريقة صحيحة؟ هذه طريقة خاطئة 100%، لأنني أصف الآن ماذا؟ ما يتعلق بمخلوق أراه، أقول بأنه لا يبصر إلا بعينين ولا يرى إلا بعينين. لكن لما جاءت النصوص بالعينين ولتصنع العين قلنا سمعا وطاعة، إذا هذا إنما يكون بالعينين، مع أننا لا نفسر الرؤية بالعينين ولا العينين بالرؤية. نفسر ماذا؟ نثبت ماذا؟ نثبت عينين، نثبت بصرا، نثبت رؤية، ولا نقول مرب العينين الرؤية يبقى عطلنا العينين، ولا نقول مرب الرؤية العينين. فالله عز وجل له عينين، الله عز وجل يبصر، الله يرى، الله له عينان، نثبت كل هذا، نثبت كل هذا، ولا نثبت بلوازم، فنقول نثبت العينين بدليل أن الله يرى، وإلا لازمك أن تثبت أذنين بدليل أن الله يسمع. من هنا قلنا يسمع بسمع، ما نقول بأذنين. لماذا؟ لأن النص لم يأتي، فلا ننفي ولا نثبت، لا ننفي الأذنين ولا نثبت الأذنين. ليه؟ لأنه لم يأتي نص لا بالنفي ولا بالإثبات، فنتوقف ونثبت سمعا حقيقيا، ولكن ما نقول بأذنين ولا بغير أذنين، نتوقف ذلك، نتوقف ذلك. الله أعلم. يبقى انتبه، يبقى ما الفرق بين العينين والأذنين؟ مع أن النبي في حديث أبو هريرة قال إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى أذني وعيني، فلنأخذ من لازم الإشارة هذا إلى الأذن، الأذنين، إثبات الأذنين، تمام؟ لا، لأننا لم نأخذ من الإشارة إثبات العينين، إنما أخذنا من النص إثبات العينين. ولهذا حتى في العينين لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة تثنية العينين صراحة، صراحة تثنية العين لفظة، يعني لفظة لفظة، وإنما الوارد في القرآن والتصنع على عيني تجري بأعيني. طيب، ولم ترد التثنية في نص، إنما وردت التثنية في حديث وإن ربكم ليس بأعور وأشار إلى عيني، ربكم ليس بأعور. فهنا فهم أهل السنة من ذلك إثبات العينين من هذا النص. يبقى ما نقول الإجماع حاصل وحده بدون دليل، نقول الإجماع حاصل على إثبات العينين من النص، من النص. فإن قلت النص ليس صريحا في ذكر العينين إنما يؤخذ ذلك من الإجماع، نقول أما وقد جاء الإجماع صار صريحا في إثبات العينين، لأن العور هنا يكون من ماذا؟ من أحد عينين، وإن ربكم ليس بأعور. تعلمون أن الدجال أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، يبقى أعور العينين، وإن ربكم يبقى أعور إثبات العينين. لو ما عندي فهم ولا إجماع ممكن نختلف أنا وأنت في الدلالة، مثلا نقول أخبر عن الله بأنه ليس بأعور، ولا تقل له عينان ولا ليس له عينان مثلا، لكن لما جاء الإجماع أعود بالإجماع عليه على النص، ويبقى النص نص في ماذا؟ في إثبات العينين. ما تقول بعد الإجماع على أن النص أخذ منه إثبات العينين وتقول نص ليس بصريح، ليس بصريح عند مين؟ الأمة أجمعت على هذا، تمام؟ واضح يا إخواني؟ يبقى هنا إذن نثبت العينين بالنص لإجماع العلماء، لإجماع السنة الجماعة على إثبات العينين من النص. هل يجوز تعود بعد ذلك تقول الدلة غير ظاهرة؟ لا طبعا. زي نسبة الأصابع لليدين، ما تقول لا نسبة اليدين وأصابع الحديث في إثبات الأصابع حديث الحبر، وإنما الآيات فيها اليدين. من الذي ربط بينهما؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فسر ذلك تفسيرا واضحا، ولهذا قال ابن مسعود فضحك النبي تصديقا للحبر وقرأ وما قضى الله حق قضيه وأرجو مع قبضته يوم القيامة. إذا قال لا يا أخي يمكن يعني يبين دول مع إيمان بالأصابع، لكن ما يقدرون الله عز وجل كذا، ها؟ نقول الآيات كثيرة في تنزيه الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولله المثل الأعلى، وغير ذلك من هذه الآيات. ليه جاءت الآيات؟ ثم جاء تفسير هذه الآية بتحريك الأصبع، ببسط الأصبع وقبضها، جاء التفسير بهذه، تمام؟ يبقى هنا ثم اتفق السنة والجماعة على إثبات الأصابع لليدين من هذا النص. إذن حتى لو عندك إشكال في الفهم يرفع الإشكال إيه؟ يرفع الإشكال اتفاق العلماء. فإذا اتفق العلماء تفسيره فعلى الإشكال، فلا يصح نحن نعود إلى النص ب تسليط الاحتمالات مع اتفاق العلماء عليه، وأقول مثلا ميارة في النصوص الشرعية إثبات العينين، مثل ما قرأنا مبحث مشهور حسن لما قال كده قال انا نعم اهل السنه متفقون على هذا وكذا تمام، ولكن لم يعني انا ما استطيع ان اجزم انه الله عز وجل له عين. اثبت العين واثبت اهل السنه يقولون اثبات العين، بس انا ما عندي ولا اطمئن الى اثبات العينين من هذا الايه النص. انا ما عندي دليل في اثبات العينين. ايه الاختراعات هذه؟ ما هذه الاختراعات؟ ما هذه الاختراعات؟ بينما شيخ الألباني ماذا يرى رحمة الله عليه؟ يرى إثبات العينين من النص ويظهر بقى من سبعة. ليه؟ لأن السلف قد اتفقوا على ذلك. يبقى لا نطيل الكلام ولا نشغل أمة الإسلام، خصوصا ونحن المفترض أن نتبع منهج السلف الصالح، منهج السلف الصالح. فمباشرة نقول قواعد، أنا لا أوسوس، مثل نصوص القرآن والسنة ما فيها نص بإثبات القدمين، ولا نص واحد لا من القرآن ولا من السنة بإثبات القدمين، إنما الوارد إثبات القدم، يضع قدمه في رواية رجلة، وإنما جاء إثبات القدمين منين؟ من أثر ابن عباس الصحيح الكرسي موضع القدمين، ومن أثر أبي موسى أشعري الكرسي موضع القدمين. أوسوس أنا أقول يعني محال أن تكون صفة زي هذه ولا تثبت لا في الكتاب ولا في السنة، وأعلمها ابن عباس. يقول ابن عباس هذا من أين أتى ابن عباس بهذا الأثر؟ وأشكك الأمة اتفقت على القول بالقدمين استنادا إلى أثر ابن عباس. وانتقل بقى شوف حاجة تانية، شوف شيء تاني. هو لابد يكون ذكي، يعني لابد تذكى على النصوص. هو لازم أنا أتوقف وأقول مثلا إنه أنا أريد نصا في تثنية العينين وإحنا بنبحث عن مخطوطات، ولعل الله يرزقنا في المخطوطات نصا يقول بإثبات عينين. أنا مش عايز مخطوطات، أنا خلاص السلف خططه لي الحمد لله. السلف اللي إحنا بنأخذ منه المخطوطات أجمعه. شوف حاجة تانية يا أخوان، أنتوا ناويين تعب، والناس دي ناوية تعب يا أخواني. شوف حاجة تانية، ده لسه حاجات كتير، لسه حاجات كتير علما وعملا ودعوة. إحنا فاضيين نجري في المحل زي ما كان شيخ الباني يقول لك مكانك راوح، تفضل تجري 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 تهدر عرقا وتتعب. طب انت تقدمت ايه؟ ولا خطوة. ويا ليت ما تقدم، ده انت تأخرت سنين. انا احكم السلف، انا احكم العلماء، انا بئس انا ديت، انا من عشان احكم العلماء؟ ما يصلح اذا العلماء قالوا قول ما يصلح، لا انا ولا من هو اكبر مني. ابن تيمية ماذا قال؟ قال الاعتقاد ما يؤخذ مني ولا من هو اكبر مني. ده بنسميها خلافه. يبقى انا اجلس الان لسه مع طلابي عشان اخرج من المخطوطات لفظ التثنيه؟ ليه؟ امال السلف هؤلاء بيشتغلوا ايه؟ واشوف دكتور تاني في عقيده برضه افتح اشوف كده له كلام كويس كانه رجل متخصص، الاقيه متخصص بس ذهنه الذكي ده واخده برضه في طرق ما انزل الله من سلطان. يقول لك برضه نفس المسألة، ان الصفه تثبت بالكتاب والسنه، وعليه ما بيثبتش العينين، يثبت عينا. ما شاء الله تعظيم، انا واقف عند النص، النص بيقول عين. لا، النص مش واقف عند عين بقى، لو انت هتحاكم النص مش واقف عند عين، وبمزاجك انت النص واقف عند عين وعند اعيننا. انا هاخد بنص الجمع كاعين، وانت تاخذ بنص الافراد، اينا الصواب بقى؟ طيب ولا هو النص في العين بس؟ لا، النص في العين ونص في الاعين. شوف حد يفصل بين، شوف احد يفصل بين، انت خط وتصنع على العين فوجد عين واحده. طب وانا اخذ بالعين لان الاعين كمال، اذا ورد جمع وافراد هاخذ بالجمع كمال. يبقى لا شك ان اثبات الجمع هيكون اكمل من هذا. فانا اقول اخذ بايه وانت تاخذ بالايه وخلاص، ونسينا السلف. كان السلف هؤلاء يقولون، يقول كده، ما تقول لي العالم الفلاني او العالم العلان، ما تقول العالم هذا، وما انت جايب منين؟ طب ما انت يعني مفترض انك شيخ، يعني لا تاخذ بالعالم الفلاني ولا بالعالم العلاني ولا بالجمع وناخذ بكلامك انت؟ يعني انت اعلم من السلف؟ أنت أعلم من السلف، وكل هذا في دعوة الإيه؟ التعظيم. زي بسمع له مقطع تاني والله نسيت اسمه، بس رجل له مقاطع ورجل شكل ان هو تقيل يعني مش رجل سطحي. بس الطريقه احنا زي ما قلنا امس كده التصدر مش انك تحفظ مسائل، لا الطريقه. فلقيت مقطع فنائي الجنه والنار، قلت نشوف. طبعا احنا عندنا كاهل سنه منتهيه المساله عندنا، صح ولا لا؟ ولا مش منتهيه؟ منتهيه. فالجنه والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان، مفيش حاجه اسمها اما النار ففيها، اما النار زي الجنه مفيش فيها حاجه خالص، مفيش فيها حاجه خالص. فيها ان النار لا تفنى نار الكافرين، وفيها ان الجنه لا تفنى، مفيش حاجه فيها خالص. فيها عند الجهميه اللي بيقولوا تفنى الجنه والنار، وفيها عند غلاة المعتزله ان تفنى الحركات. فيها حاجات كتير عايز فيها، يعني فيها كتير، لكن عند اهل السنه فيش فيها الا انه الجنه والنار لا تفنان ابدا ولا تبدا، للنصوص المتكثره في هذا. فاذا هو الطلاب يعني بيسالوه عن فن الجنه والنار، فقال بالنسبه للجنه نعم، بالنسبه للنار فاحنا هنقرا ماذا؟ إنكم مكثون. هنقرأ يا أهل النار خلدون موت، ونقول خالدين فيها أبدا، بس مش هنقول تفنى ولا لا تفنى. أنت اقرأ كده وخلاص. النصوص بتقول إيه؟ مش النصوص بتقول خالدين فيها أبدا؟ خلاص اقرأ خالدين فيها أبدا. طب تفنى؟ لا ما ليش دعوة بالكلام ده، ما عنديش نص بقول تفنى ولا تفنى، انت اقرا فيها خالدين فيها ابدا، بس اقرا خالدين فيها ابدا، انما ما تقول تفنى. مش فاهم انا العلم ده منين جاي؟ طيب ده مش فاهم انا العلم ده جاي منين. هو شكلها حلو كده، ايه رايك ناخدها بالشكل هي خالدين فيها ابدا؟ انا وقاف بقى سلفي، وقاف سلفي وقاف. انا النص قال ايه؟ خالدين فيها ابدا. النص قال ايه؟ وما هم بخارجين من النار. النص قال ايه؟ انكم ماكذون. لكن النص قال تفنى؟ لا، يبقى خلاص انا اقول خالدين فيها ابدا، ولا اقول تفنى ولا لا تفنى. الله اعلم، ممكن تفنى ممكن لا تفنى. هي دي المخترعات اللي انت هتشوفها، شفتها دلوقتي ولسه هتشوفها. السلفيه القادمه هذه سلفيه الاختراعات، سلفيه الغلو في تعظيم النصوص، الى ان تعظم النصوص بتعظيمك انت، فهمك انت. هي سلفيه المخترعات هتكون في باب جهاد، في باب امامه، في باب شوف الان احنا بدانا، وهتشوف انت القادم. ما عادش علماء كبار، ما عادش الفوزان افتى، ما عادش عباد، ما عادش ابن باز، خلاص بقى هشام بكمرته بشويه طلاب، وبقى زيد بكمرته بشويه طلاب. وهتشوف بقى، هتشوف انت اللي جاي ده. والجامع هنا انني لم ارفع فهمي لامام. من اللي قال نقول خالدين فيها ابدا ثم لا نقول تفنى؟ من هو ده؟ انت زي مين؟ انت زي مين؟ انت شكل مين؟ انت بتنقل كلام مين؟ وما شاء الله الشكل حلو، والكلام كلام واحد بيعرف مصطلحات العقيده كويس، الكلام شكل حلو، لكن النتيجه بتخرج اي نتيجه؟ انت بتفصلنا عن الامه ليه؟ انت رابطني بيك ليه؟ انت لو انا طالب عندك هطلع ماشي في الشوارع والطرقات وجدارس بعد كده اقول يا جماعه احنا نقول خالدين فيها ابدا ولا نقول تفنى. لو طلابي سالوني كلام مين اقول حدثني شيخي. ايوه يعني شيخك ده جاب منين؟ حدثني شيخي. حدثني شيخي. كيف شيخك ده مش محاكم؟ يعني شيخك لما يقول نتوقف، مين اللي توقف؟ من هو الذي توقف؟ شيخك ده لم يرجع الى كلام السلف. ونفس المساله لا تقول فلان او علان، انما ده واضح. يبقى نفس المبدا، لاحظ انه ان نثبت عينا واحده، لان ما عندي نصوص في عينين، ولا تقول لي فلان ولا علان، وهنا نقول خالدين فيها ابدا، ننطق ما نطق بالنص. طب يعني ابدا منطوق النص ده يدل على ايه؟ الابدا دي يعني ايه؟ يعني مفسرة وما هم بخارجين منه. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أيوة دائبة ده يعني لازم يجي فيها أبدا لا تفنى. طيب جاء فهم النص يقول إيه من العلماء من السلف من السلف أصبحنا الآن ننسب إلى السلف ما لم يقولوا وننفي ما يقولوا عنه ما قالوا. فمن الذي فهم أن نقول خدمة أبدا ولا نقول لا تفهم نتوقف؟ وعلى فكرة أنتم لما عند الشيخ ده تلات أرباعكم هيقتنع. ما هو كل أنت ونصيبك أنت ونصيبك بقى أنت ونصيبك حسب الشيخ اللي أنت صحيح. أنت لو عند شيخ هيقول عند فيصل قزاردة ولا مش عارف إيه بتاع الجهاد اللي هو بتاع سوريا ده ولو أنت عند سالم طويل هيقول لك ولو أنت عند واحد هيقول لك بالكلام في دول الحكام دول الآخرين ولو أنت عند علان يقول لك ما فيش تبديع بالأمور الجزئية تبديع بالأمور الكلية ولو أنت كل هذا الجامع بينها اختراعات اختراعات افتئات بين يدي السلف الصالح. الواجب على كل شيخ سلف يتصدر ألا يتكلم إلا بحرف السلف إلا بحرف السلف كل كلمة يبقى بحرف السلف. نريد كتابا سنة بفهم سلف الأمة في أي مسألة من المسألة. احنا أمس في حديث أثر أبي سعيد الخدري تمام لما قال الشيخ المعلمين بعضهم يقول موقف صح وقفه وكذا وإن مل إلى هذا البخاري وعلى مرفوعا ولا خير. قلنا إيه قلنا إيه لازم ننظر كلام العلماء. هذا مسلم إمام مسلم إمام رحمة الله عليه يبقى كل حاجة كل حرف كل حرف تطلب له شاهدا وشاهد بماذا بالعلماء. إذا قال العلماء قال ما قالوا ما قال فورا فورا. شيخكم هذا يقول نثبت أصابع نثبت يديه وهذا وأما أصابع يديه تحتاج دليل فورا فورا. باب قول الله لما خرجت بيدي حديث الأصابع ما في فورا يبقى أصابع اليدين فورا. فيش بكرة ما فيش من شوية قلت قلت إيه أنا من أنا عشان أقول أنا قلت ما علمني السلف قف ما تثبت بالوازن. طب قال السلف فورا فورا كبر بتصور والبث مباشر ما فيش تخمير ما فيش انه هيبقى ممكن ما فيش ممكن فيش تخمير خلاص. وصلك العلم سمعا وطاعة وصلك العلم سمعا وطاعة. اما اوقف منهج السلف اجماع الأمة على إثبات العينين على مخطوطاتها شوف أنا وطلابي. المسألة بقى هنا مش في إثبات عين وعينين المسألة هنا في إثبات منهجية مخترعة خطيرة منهجية خطيرة. إن أنا أقول لم يثبت في نص صريح إثبات العينين طب صريح لك ما فيش طب صريح السلف موجود صريح للسلف موجود اجمعوا عليه يبقى ننتقل. واضح اخواني هذا الذي يخشى منه في غياب علماء كبار وفي غياب ائمه وفي غياب كذا. الله المستعان الله يستر الله يستر الله المستعان. لكن على الاقل يا اخواني على الاقل طلبه العلم السلفي ما تخترعش الله يكرمك لا تخترع انت ولا غيرك ولا كذا ولا كذا. عندك شيء عندك شيء هات كلام علماء واستفسر واستشكل وناقش وغير ذلك بس بكلام أهل العلم كلام أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد قال الله تعالى وهو
يبقى هنا كلام جميل. واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياء ورسل يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ونزيد وبفهم السلف الصالح بفهم سبيل المؤمنين يشرحون يوضحون يستدلون فأفهمون. نعم.
وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم.
صفة الوجه بالإضافة. نعم نعم. وحتى الذي قال انتبه حتى التفسير إلا ما أريد به وجه لا ينافي إثبات الوجه. لاحظوا هذا يكون تفسير ب إلا زي. كل شيء يكون إلا وجه إلا ما أريد به وجهه. التأويل ليس رافعا مثل ما تفسر تجري بأعيننا يعني بمرأة منا. هل هذا رافع لصفة العينين؟ لا، بدليل الإضافة. بدليل الإضافة. فلو لم يكن له وجه لما أضيف إليه. فكل شيء نقول كله وجهه تجري بأعيننا. فهذا تفسير لا يخرج عن إثبات الصفة، فإنه كل شيء هالك إلا وجهه. ولهذا اقرأ تفسيرك إلا ما أريد به وجهه. إذا الوجه صفة يريدون وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. واحد يقول لك دي ليس من آيات الصفات، إنما دي إشارة الإخلاص يعني، إنما نطعمكم لوجه الله. فنقول إذن هذا يكون ماذا؟ إضافة الصفة للوجه، فتدل على إضافة الصفة الوجه إلى الرب عز وجل، فتكون هذه من باب إضافة صفة الموصوف. يبقى التأويل شيء والإثبات شيء. فلكن كما قلنا طريقة السلف في التفسير أحيانا يكون بالمطابقة، أحيانا يكون بالمقتضي وكذا واللازم على حسب. نعم.
قال
نعم كلام إيه؟ كلام إيه؟ في إيه؟ آه نعم. قال إيه؟ هيقول عينين بس ليست بجارحتين وليست ب نعم. اقرأ. وبعدين ده ما نقول في الباب ده ما نجيبش البطال، لا نجيب البطال ولا عيني ولا ابن حجر ولا كذا، احنا بنجيبهم في مسائل. لكن لما اجي هنا فهو هيثبت العيني بس هيقول ليست بجارحتين وكذا، هيعود الى وحنا فين هو ليست بجارحتين، بس هو يقصد عدم اثبات الحقيقي. نعم.
قال بعد أن ذكر تبويب البخاري والآية والحديث، قال استدلاله من هذه الآية
البخاري
قال باب قوله تعالى ولتصنع على عيني يعني تغذى، وقوله تعالى تجري بأعيننا، وفيه ابن عمر
تغذى، لكن كما قلنا التأويل يجمع الايه الصف. نعم.
وفيه ابن عمر ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور الحديث. وفيه أنس وذكر أيضا الحديث. قال استدلاله من هذه الآية والحديث على أن لله صفة سماها عينا ليست هو ولا غيره، وليست كالجوارح المعقولة بيننا، لقيام الدليل على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء، خلافا لما تقوله المجسمة من أنه جسم لا كالأجسام. واستدلوا على ذلك بهذه الآيات كما استدلوا بالآيات المتضمنة لمعنى الوجه واليدين ووصفه لنفسه بالإتيان والمجيء والهرولة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كله باطل وكفر من متأوله، لقيام الدليل على
الأخير.
قال وذلك كله باطل وكفر من متأوله.
لا قبل في الصفات لما عد الصفات.
قال خلافا لما تقوله المجسمة من أنه جسم لا كالأجسام، واستدلوا على
هذا كلام باطل، ده كفر يعزه الله. نعم.
واستدلوا على ذلك
المجسمة بيصرحون بهذا، لكن مشكلة في الأشاعرة أنهم بيأخذوا من إثبات صفات الحقيقة التجسيم فيجعلون كمنهج ابن الكرام، ولهذا أحدث حاجة الآن أحدث حاجة يقول هؤلاء إيه الكرامية. نعم.
قال واستدلوا على ذلك بهذه الآيات كما استدلوا بالآيات المتضمنة لمعنى الوجه واليدين،
بهذه الآيات كما استدلوا بالآيات المتضمنة
لمعنى الوجه واليدين ووصفه لنفسه بالإتيان والمجيء والهرولة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كله باطل وكفر من متأوله.
لو قالوا بس صفاتنا ولو قالوا يلزم أن هو يكون جسم يأتي بهذا. نعم.
قال: لقيام الدليل على تساوي الأجسام في دلائل الحدث القائمة بها واستحالة كونه من جنس المحدثات، إذ المحدث إنما كان محدثا من حيث هو متعلق بمحدث أحدثه، وجعله بالوجود أولى أو وجعله بالوجود أولى منه بالعدم. فإن قالوا الدليل على صحة ما نذهب إليه من أنه تعالى جسم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليس بأعور، وإشارته إلى عينه بيده، وأن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى، ففي إشارته إلى عينه بيمينه تنبيه منه على أن عينه كسائر الأعين. قلنا: تقدم في دليلنا استحالة كونه جسما لاستحالة كونه محدثا، وإذا صح ذلك وجب صرف قوله صلى الله عليه وسلم وإشارته إلى عينه إلى معنى يليق به تعالى، وهو نفي النقائص والعور عنه، وأنه ليس كمن لا يرى ولا يبصر، بل هو منتف عنه جميع النقائص والآفات التي هي أضداد السمع والبصر وسائر صفات ذاته التي يستحيل وصفه بأضدادها، إذ الموصوف بها تارة وأضدادها أخرى محدث مربوب، لدلالة قيام الحوادث به على محدثه.
طيب، يعني هو إذن يقول نفي النقائص مش إثبات العينين، هذا نفي النقائص، يعني هنا بيفسرها بأنها نبي لما أشار هذا نفي النقائص، لكن إثبات عينين حقيقيتين فلا. نحن نقول مباحث زي ما يرجع فيها لابن بطال ولا ابن حجر ولا النووي. نعم.
قال: وقال تعالى:
نعم.
قل أي شيء
ايه؟ يرى بعينه ويبصر بعينيه.
قال ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير.
طبعا كل هذه الآيات واضحة، لكن قوله: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الروح هنا إضافة مخلوق لخالقه، أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فتقتضي تشريفا ولا يفهم من الروح صفة. نعم. لكن إخبار أن الله سوى ونفخ وكذا. نعم.
قال: فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، كما أخبر عن نفسه: وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر والباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع
يعني
البصير.
تحديد مخلوق وتشبيه وتقدير وذكر كيفيات، هذا معنى النفي، وإلا إثبات الحد ونفي الحد معروف عند السلف. فإن قصدنا بالحد الذي هو معناه بائن من خلقه، هذا نعم، بل عرفنا الله بالحد، وهو أنه بائن من خلقه. أما الحد المخلوق أو الحدود التي يضعها البشر فهذه منفية. نعم.
قال: لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان، انتهى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم، مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. قال:
وكلام الأئمة، ده كلام شيخ الإسلام، انتهى بهذا الكلام ابن أبي زمنيه. نعم. يقول هذا في الحاشية من الماضي، هذا من كلام محمد الباقر رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.
نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى:
إثبات وجود لا إثبات كيفية معه أن نسبة الصفات على الحقيقة، لأن صفات حقيقية موجود، لا إثبات كيفية أنك تكيف الصفة، فليس كمثله شيء هو السميع البصير، لا تكييف ولا تمثيل، وإنما هو إثبات معنى فلا تعطيل ولا تحريف. يبقى إثبات وجود حقيقي، الوجه الحقيقي، العينان الحقيقيتان، قدمان حقيقيتان، مجيئا حقيقيا، نزولا حقيقيا. نعم.
قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذكر أحاديث الصفات، أي ذكر محمد بن أبي زمانين ذكر أحاديث الصفات، ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن سرد نصوص الصفات الدالة على كتاب الله سبحانه وتعالى. الدالة على الله
فين؟ أعد.
بعد أن سرد نصوص الصفات الدالة على الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة.
نعم.
قال ابن أبي زمانين: هذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. تحديد أي تكييف، ولا تقدير ويؤدي المعنى نفسه. تحديد ولا تشبيه ولا تقدير الإحاطة، الإحاطة بصفات الله سبحانه وتعالى من حيث الكيفية والكنه. ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هذه الآية الكريمة هي تفسير أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي التنزيه، أي تتضمن التنزيه الصحيح الذي هو إثبات الصفات ونفي المماثلة. ثم قال: لم تره العيون فتحده كيف هو. لم تره العيون في هذه الدنيا لا من الأنبياء ولا من غيرهم، لا يقظة ولا مناما، فتحده كيف هو سبحانه وتعالى.
ويدخل في هذا عيون الأنبياء، فلم تره العيون سواء من الرسل أو ممن أرسلت إليهم الرسل، فلم تره العيون فتحده. فإن النبي قال: فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. ولما سأل موسى ربه أن يراه قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وفي حديث مسلم حيث أبي ذر: رأيت نورا، وهو نور الحجاب. نعم. ولا تراه الملائكة، ما يراه مخلوق أبدا في الدنيا، ما يراه مخلوق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا أحد مطلقا، ولا أحد يعرف كيفية الصفاء مطلقا، لا أنبياء ولا ملائكة ولا شيء. نعم.
قال: ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان، أي بالمراقبة.
ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج قد نقل الإجماع على أنه لم يره بعين رأسه، إنما كما أخبره هو صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا، كما في حديث أبي ذر: وإن أحد لن يرى ربه. وما جاء عن أحمد: رآه ورآه بقلبه. وكذلك عن ابن عباس، فالمعنى مقيد، رأى بقلبه، رأى بفؤاده، وليس رأى بعيني رأسه. نعم.
قال ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان أي بالمراقبة حتى عبد العباد الصالحون ربهم كأنهم يرونه. هذه هي الرؤية التي تقع في الدنيا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذا النفي البات يدل على
ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. وهذا لما بنقول في كذلك أيضا في رؤية المنامية فتراه القلوب في حقائق الإيمان ولهذا يقع في القلب ما يقع من معاني. أما أنه يرى في النوم على صفته التي هو عليها فهذا غير حاصل. هذا غير حاصل بمعنى إيه؟ لما يأتي في صورة حينما يأتي رب عز وجل في صورة فهذه الصورة قطعا ليست هي الصورة التي إيه؟ التي هو عليها لأن ربنا عز وجل الذي يراه أحد فيأتي في صورة تختلف ولهذا صورة ليست واحدة صورة شاب صورة شيخ صورة كذا على حسب إيمان العبد على حسب إيمان العبد فهي صورة هذه الصورة هي تمثل صورة إيمانك أنت بحسب إيمانك. نعم تجلي ماله أيوة ماله مرور ظهور تجلى منه قدر هذه كما جاء عن سائر قدر هذه قدر هذه قدر هذا البسيط وأشار بالسبابة فلما تجلى ربه عز وجل لما تجلى الله للجبل شيء بسيط أشار على الأصبع اندك فكيف لو أنه تجلى التجلي الكامل وهذا جبل. نعم نعم ليس له رؤية ليس له رؤية جبل ليس له رؤية نعم لكن تجلى للجبل وليس رآه الجبل فتجلى نثبت هذا التجلي وجاء في الآثار أنه تجلى من قدر الإصبع شيء من الإصبع شيء من الإصبع. نعم هذا التفسير ابن جرير. نعم حاشية ايه مالها مين هو الله أعلم بإسناده لكن هو حتى ليس فيه الرؤية البصرية بقلبه. نعم لا يضرب الحواس لا كالمخلوق يعني معنى تراه الأعين تكيفه. نعم
جرير.
نعم
قال الطبري رحمه الله تعالى القول في تأويل قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره فلما اطلع الرب للجبل جعل الله الجبل دكا أي مستويا بالأرض وخر موسى صاعقا مغشيا عليه وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر جعله دكا قال ترابا وخر موسى صاعقا قال مغشيا عليه.
هذا تجلي حقيقي هذا تجلي حقيقي. نعم
وساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تجلى منه مثل الخنصر فجعل الجبل دكا. وساق بسنده عن ابن زيد في قوله وخر موسى صاعقا قال مغشيا عليه. وعن قتادة فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال انقعر بعضه على بعض. وساق بسنده عن ابن جريج وخر موسى صاعقا قال ميتا. وساق بسنده عن سفيان يقول في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال سخى الجبل في الأرض حتى وقع في البحر. وساق بسنده عن أبي بكر
نعم. خلاص واضح. نعم
قال الشيخ محمد أمن رحمه الله تعالى: هذا النفي البات يدل على أن العباد لا يرونه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لا يقظة ولا مناما، أما يقظة فبالاتفاق فيما أعلم، وأما مناما مع الخلاف، ولكن الذي يترجح عندنا أن هذا النص الصحيح الصريح يدل على عدم الرؤية لا يقظة ولا مناما
الحقيقية لله عز وجل على صفته. نعم، لا يقظة ولا منام، ومن رآه في المنام فقد رآه في الدنيا، لو على صفته يعني. نعم.
قال: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تتسع هذه الفتية عشره. يقول شيخ الإسلام: كلام الأئمة الذين نقلوا نصوص الصفات من الكتاب والسنة ونصوص الأئمة قبلهم أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم، كأن شيخ الإسلام يريد أن يصنف الناس صنفين: صنف هم الأئمة المشهود لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم الذين نقلوا نصوص الصفات وبينوا للناس دلالتها على صفات الله سبحانه وتعالى، وصنف آخر الذين نقلوا كلامهم نقلوا كلام الأئمة مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي. يريد شيخ الإسلام أن يجعل الخطابي من الذين نقلوا كلام الأئمة. في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله قال: قال الخطابي لمن سأله: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، أي الظواهر التي تليق بالله سبحانه وتعالى، لأن نصوص الصفات من الكتاب والسنة لا تدل إلا على الظواهر التي تليق بالله.
طبعا كلام الأشاعرة أن إجراء النصوص على ظواهرها كفر، لأن عندهم من الظواهر تمثيل، يبقى من أصول الإيمان عندهم عدم الإجراء، ومن أصول الكفر الإجراء على الظاهر، فالأخذ بظواهر النصوص بنصوص الكتاب والسنة كفر عندهم، لأنهم فهموا أن هذه الظواهر تقتضي التمثيل، ولابد من خروج عن هذا الظاهر بتأويل أو نفوض ولا ندري. هذا خلاص منهج الأشاعرة، أنه لا يمكن أن تأخذ بظواهر النصوص. جاء ربك بمجيء حقيقي، لأن عندهم جاء ربك كما جئنا، من الذي قال هذا؟ وبالتالي هذا ظاهر نص، وظاهر نص كفر حينئذ. لو قلنا جاء ربك كما جئنا يبقى هذا كفر، نقول فعلا احنا لو قلنا جاء ربك كما جئنا يبقى كفر، لكن من الذي قال لك بأن ظاهر النص وجاء ربك أنه يكون كما جئنا؟ سبحان الله، جاء ربك جاء محمد، في فرق نسبة المجيء الحقيقي للرب والمجيء الحقيقي لمحمد، ولكن نقول ماذا؟ بأن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن ذات الرب لا يمثلها ذوات، وكذلك صفات الرب لا يمثلها صفات، فليس مجيء محمد كمجيء الرب. نعم.
قال: لأنها تتحدث عن الله عن الصفات المضافة إلى الله، وكما تقدم الإضافة تخصص، فإذا أضيفت تخصص، فإذا أضيفت صفات الله سبحانه وتعالى إلى الله لا تحتمل المشاركة.
صحيح، يعني في فرق بين المعنى بحيث هو المشترك. أما مثلا نضع كلمة جاء، طيب كلمة جاء معروف معناه، وكلمة يحب معروف معناه، وكلمة رضي معروف معناه. طب فإن أضفتها إلى الرب يحبهم، وإن أضفتها إلى العبد ويحبونه، تبين الفرق بين محبة الرب ومحبة العبد. فإن أضفتها إلى الرب رضي الله عنهم، وأضفتها إلى العبد ورضوا عنه، تبين المراد، وهكذا. نعم.
قال: إذا قيل النصوص على ظواهرها لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان أن تلك الظواهر هي الظواهر التي تشبه ظواهر صفات المخلوقين.
نعم، الشيخ نبه عليه. إذا قلنا على الظواهر لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان أن تلك الظواهر هي ظواهر لا تشبه ظواهر صفات المخلوقين، ولهذا كل من جعل ظواهر القرآن كظواهر صفات المخلوقين هذا ممثل، ثم عاد يعطل. يعني مثل الأول ظن أن هذه الظواهر تساوي ظواهر صفات المخلوقين، ثم عاد فعطلها بناء على أن هذه الظواهر لا تليق بالله. نعم.
قال: وهذا الوهم خطأ وغير
وارد. يعني كم جريمة؟ الجريمة الأولى أنه اعتقد أن الظواهر تعني التمثيل. اثنين، الجريمة الثانية أنه عطل الصفات عن حقائق بناء على ذلك. طب الجريمة الثالثة أنه وضع لها معاني من عنده فقال استواء استلاء. الجريمة الرابعة أو فوض فقال لا نقول ب أنها صفة ليست بصفة ولا ندري ما المراد. جرائم. الجريمة الخامسة أنه وصف أهل السنة جماعة بالمجسمة لما قالوا بهذه ماذا الظواهر. فهي جرائم متعددة، هذه جرائم متعددة وظلمات بعضها فوق بعض. نعم نعم نعم. مين على أن إيه؟ يرى صورة مش يرى على صفته. انتبهوا كلمة يرى ولا يرى في المنام، المراد يرى إيه بالعين على صفته؟ لا، دي لا يرى، إنما يرى في أحسن صورة جاء النصوص. من الذي يدفع؟ رأيت ربي في أحسن صورة، جاءت النصوص، بل يراه الأنبياء وغير الأنبياء، ومن نقل عنه في رؤيا الإمام أحمد وغيره. نعم يرى في المنام، لكن على الصفة التي هو عليها صفة الله عز وجل لا. إيه؟ تقول إيه من هنا؟ نعم ما ندري الخلاف اللي يذكره، أما بعيني رأسه لصفاته عليها ما فيها خلاف، ما في أحد يرى ربه على هذا. أما في مسألة النوم في المنام أنه يعني يرى في صورة، يرى في صورة، هذا ثبت بنصوص، ما ندري ماذا يريد بالخلاف في هذه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الوهم خطأ وغير وارد، لأن النصوص إنما تتحدث عن صفات الله المختصة به سبحانه وتعالى التي حصل التخصيص فيها بالإضافة، إذا قيل عرش الله أو استواء الله على عرشه فنزول الله ومجيء الله، إذا جاءت الصفة هكذا مضافة وجاء ربك والملك صفا صفا ينزل ربنا لا يحتمل أي مشاركة، هذا نزول خاص، الإضافة خاصة ومجيء خاص، فنسب إلى الله، كل صفة أضيفت ونسبت إلى الله لا يشترك في ظواهرها وحقائقها حقائقها وكنها وكيفيتها شيء من صفات المخلوقين، لأن هذه الإضافة خصصت وفرقت بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، لا يثبتون لها كيفية معقولة.
يبقى لا تأخذ من كون الاشتراك العام في أصل صفة التمثيل، جاء يحب رضي، فلا تأخذ من هذا الاشتراك، فالعبد يجيء والله يجيء، والعبد يبصر والله يبصر، والعبد يعلم والله يعلم، والعبد له حياة والله له حياة. لا تأخذ من الاشتراك العام هذا، لا تأخذ من الاشتراك في أصل المعنى اشتراك في كنه الصفة وكمال معناها، فإن الإضافة تخصص، إن أضفنا مجيء إلى العبد، إن أضفنا مجيء إلى الرب خصص، فبمعنى أن مجيء رب لا يكون كمجيء العبد، مثل المجيء نفسه في مجيء المخلوق، أقول جاء محمد تمام، وجاءت سكرة الموت، جاءت الكهرباء وهكذا، جاءت الطامة، فإذا جاءت الطامة، فإذا جاءت الصاخة، وهذه مخلوقات، لكن كل على ما يناسبه. فكلمة جاء الفعل هذا جاء من حيث هو معروف معناه، طب أسقطه بقى بالإضافة، الإضافة تخصص، جاء ربك، جاء محمد، جاءت سكرة الموت، جاءت الطامة، الإضافات هذه خصصت، فصار لكل ما يليق به. نعم. ولا يعني الاشتراك في هذا التماثل بين الجميع، فالمخلوقات تتفاوت، حتى ما قاعدوا القاعدة ديت ان من لازم هذه الصفات يبقى تمثيل، طب انتم في المخلوقات ليس من لازم اثبات المعنى العام الاشتراك في الصفة والتمثيل، فنحن نثبت لكل هذه المخلوقات أعين وأرجل وأيادي وآخره، وأنتم تعلمون أنها تختلف بحسب ما تضاف إليه، رجل رجل هذا معروف، طيب رجل فيل رجل إنسان، رجل حمار، رجل فرس، رجل من جراد، على حسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، لا يثبتون لها كيفية معقولة، لأن العباد يعجزون عن إدراك حقائق وكيفيات الرب سبحانه وتعالى، ولا يشبهون صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الخطابي: وقد نفاها قوم الصفات فأبطلوا ما أثبته الله، منهم من نفى نفيا صريحا كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من تدرج في نفيها بالتحريف، بدأ بالتحريف باسم التأويل إلى أن وصل إلى النفي، أي سمى نفيه تأويلا وهو تحريف للنصوص، والتحريف أدى إلى التعطيل والنفي، وهم الأشاعرة والماتريدية.
نعم، يعني منهم من عطلها تعطيلا صريحا فنفى نفيا صريحا، قالوا ما نثبت مجيئا ولا نزولا ولا آخره، ومنهم من حرفها فنفاها بالتحريف، فإن لازم تحريف النفي. لما تقول ويبقى وجه ربك، والوجه هو الذات، عاد إلى تعصيل إيه؟ الوجه. تقول نثبت الوجه لكن بمعنى الذات، نثبت العين لكن بمعنى الرعاية والعناية، نثبت كذا، يبقى هذا تعصيل له. كما قلنا كل من أثبت الصفات على غير وجه الشرعي عاد إثباته نفيا، كل من أثبت الصفة على غير وجه الشرعي عاد إثباته نفيا. نعم. كالممثلة، الممثلة أثبتوا صفات الله عز وجل الحقيقة، لكن جعلوا لها كيفية وهي ككيفية المخلوق، فعاد إثباته ماذا؟ نفيا، لأن ما هكذا وجه الله، وما هكذا يداه، وما هكذا مجيئه، وما هكذا وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك.
وقد قال النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وقعت الصلاة حقيقة، وقعت أفعال الصلاة، ومع ذلك نفى النبي الصلاة، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فإنك لم تصل ليه؟ لأن المنفي شرعا، منفي شرعا كالمنفي وجودا، المراد وقوع الصلاة شرعا، فأنت حينما لم تصلي صلاة شرعية عاد إلى إبطالها، فتكون الصلاة كلا شيء. هنا ارجع فصلي فإنك لم تصل، فإنك لم تصل، معنى الصلاة وقعت أفعالها لكن لم تقع الإيقاع الشرعي. نعم.
قال: وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، فهؤلاء المشبهة حققوها فأثبتوها، ولكن بلغوا في الإثبات فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، حيث زعموا بأنهم إذا أثبتوا مثلا العلم لله سبحانه وتعالى إنما يثبتون علما كعلم المخلوق، وسمعا كسمع المخلوق، وبصرا كبصر المخلوق، بدعوى أنهم لا يتصورون إلا ما يعقلون في المخلوق.
نعم، الله خطبنا بما نعرف، ومحال أن يراد بصفته إلا ما نعرف، فوجه كوجوهنا ويدان كأيدينا وهكذا، محال أن الله يقول ويبقى وجه ربك وإحنا ما نعرفش الوجه، لازم نعرفه عشان نتدبره، يبقى وجه كوجوهنا. ونقول لهم حتى لو أنكم قلتم كذا، هل وجه كوجوهنا ولا وجه كوجه الفرس أو كوجه كوجه البعير أو لماذا اخترتم وجه كوجوهنا؟ لماذا؟ والكل خلق الله عز وجل، ولا تثبت أوجها متعددة، طالما مثلته مثل من يقول الله بيحل في المخلوقات، الله في كل مكان بذاته. طيب يعني الله في كل مكان في ذاته، في الحمام يقولك لا، يتنزه عن دورات المياه، دي قذورات ويتنزه. طب خصصته ليه؟ إن كان يتنزه عن دورات المياه فيتنزه عن الحلول في خلقه، لأنه أكبر المخلوقات. ولا يلزمكم إذا قلتم في كل مكان أنه يكون في أي مكان، يكون في أي مكان، يكون في 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 بطن المرأة وكذا، ويكون في الأماكن القذرة، ويكون حاشا ربنا، حاشا ربنا، حاشا ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لكن هذا لوازم. فهؤلاء يقولون نحن ما نعقل الوجه إلا ما نرى. طب إحنا عقلنا وجه إنسان، وجه حمار، وجه فرس، وجه كذا، طب أي وجه بقى هيكون الرب عليه؟ يقول لك لا احنا ناخد الإنسان لأن الله مثلا قال وقد كرمنا بآدم. التخصيص ده ما دليله؟ التخصيص هذا ما دليله؟ مثل الله يحل في كل مكان. طيب الأماكن قذرة قال لك لا ننزه الله عنها لأن الله ينزه. طيب التخصيص هذا ما دليله؟ إذا كنت تقول إن حلول الله في الأماكن القذرة يقتضي نقصه فإن حلول الله في خلقه يقتضي نقصه. كيف يكون وخالق الخلق والخلق يحيط به؟ بل هو محيط بالخلق سبحانه وتعالى وفوق. شوف يا اخواني احنا بنتكلم في امور تناقض عقلا وتناقض نقلا، ولولا ان السلف درسوها وقالوها ما درسناها ولا وقفنا عندها ولا اضعنا الاوقات. ولولا ان السلف رأوا أنهم يدرسون هذه الأشياء حتى لا يقتنع بها أحد، أما وقد وجدت ويخشى أن يقتنع بها أحد فلابد من نصيحة المسلمين فيها ما تكلموا فيها. لكن كل ما أحدث هؤلاء أحدث السلف كلاما، ولهذا كثر الكلام في العقائد. ليه؟ كثرت المخالفات. فكما قالوا العلم نقطة لكن كفره الجاهلون. لماذا السلف أكثروا في هذا؟ أصحاب ما أكثروا، لأن ما وجد الموجب عند الصحابة، ما وجد الموجب عند الصحابة سبحان الله. زي الآن مثلا، منذ متى وإحنا مثلا تكلمنا أكثرنا الكلام في مسألة أصابع اليدين أو كذا؟ ما كلام كان يعني إشارة، لكن لما وجد المقتضي بتكثر. إذا وجد الشيء المخالفة بتكثر الكلام فيها حتى ما يقتر أحد. والله أعلم غدا في إيه وبعد غد في إيه، الله أعلم. نعم.
قال: بدعوى أنهم لا يتصورون إلا ما يعقلون في المخلوق ولم يكلفوا إلا بما يعقلون، لذلك إثباتهم أدى إلى التشبيه والتكييف، وكما تقدم إنما يريد هذا في وإنما يراد هذا في المطلق الكلي قبل إضافة الصفات، ولكن بعد إضافة صفات الله سبحانه وتعالى إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق لا يرد هذا التشبيه وهذا التكييف إلا لمن لم يوفق ولم يفهم هذا الاختصاص. ثم قال:
انتبهتم هذه القاعدة؟ يقول لذلك إثبتوا بدل سجوته، وكما تقدم إنما يرد هذا في المطلق الكلي قبل إضافة الصفات، ولكن بعد إضافة صفات الله عز وجل إلى الله وصفات المخلوق لا يرد هذا التشبيه والتكييف. في المطلق الكلي يعني يعني ضع في وسط السطر جاء، ضع في وسط السطر رضي، ضع في وسط السطر ينزل، ضع في وسط السطر يحب. تمام. طيب خذ منه بقى يحب الله عبده، يحب العبد ربه، يحب الأب ابنه، وهكذا. هنا يحب في وسط السطر اسمه ايه؟ إطلاق كلي. أصل المعنى، أصل المعنى الاختلاف فيه، كلمة يحب، كلمة يكره، كلمة يغضب، ده الإطلاق الكلي هو، ما في خلاف، ما في نزاع، ما في الأخير. طيب أضفنا إلى الله، أضفنا إلى المخلوق، هنا اختص، فلا يماثل حب الله حب العبد. ليه؟ لأن الاختصاص قطعي في المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوقات؟ تتفاوت المخلوقات بحسب. جاءك الآن البرهان، جاءك الدليل واضحا، جاءك الحق، جاءك أخوك، معروف، لكن جاء معروف، معروف يحب، معروف يكره، معروف. هذا المعنى المنقدح في الذهن ده اسمه إطلاق كلي. فإن أضفت خصصت، فإذا خصصت صار لكل ما يليق به. هؤلاء لم يفرقوا بين الإطلاق الكلي والإضافي، وعليه جاء ده إطلاق كل. إن أضفنا إلى الله إذا أضفنا المخلوق فلا فرق، اقتضى التمثيل. وبناء عليه ننفي المجيء عن الله، لأن لو أثبتنا مجيء الله لما اقتضى إلا تمثيلا. ونحن ننزه الله عز وجل ولهذا ننفي. طب الممثلة قالوا نفس الكلام، لكن بدلا من أن يقولوا نعطل، المجيء معروف ومجيء الخالق مجيء مخلوق، بس بدلا ما نعطل كيف نعطل شيء الله عز وجل ذكره في كتابه وذكره النبي في سنته، يبقى نسقطه على الله، نقول جاء الله جاء ربك. لكن لا فرق بين مجيء الرب ومجيء العبد، لأن هذا المجيء الذي نعقله. بهذا عطلوا المجيء الحقيقي، وده وجه كل ممثل معطل. طب والمعطلة قلنا كل معطل ممثل، لأنه فهم من المجيء اللي هو الإطلاق الكلي أننا لو أضفناه إلى الرب لاقتضى التمثيل، لهذا نفوا، ففهموا مجيئا ممثلا كمجيء مخلوقين فعطلوا الله عنه، يبقى كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، يمثل ومعطل يعطل وهو ممثل، لأن هذا ما عطل إلا لما مثل، فعطل معنى في ذهنه وهو التمثيل، وهذا مثل فعطل، مثل حينما أثبت مثل الله بخلقه وهذا ليس الذي وصف الله بنفسه، فيكون قد عطل الصفة الحقيقية. انتبهتم يا إخواني؟ فكل من أثبت أو نفى شيئا من صفات الله على غير ما جاءت بنص الشرعية بفهم سلف الأمة فقد نفى الصفة الحقيقية عن الله عز وجل. فالذي عطله المعطل ليس صفة ماذا؟ الرب الحقيقية، إنما عطل صورة ممثلة، لكن عاد هذا إلى نفي الصفة الحقيقية. يعني هو لما جاء يعطل قال إيه؟ قام في نفسه إن الظواهر هذه تقتضي التمثيل فعطل هذا، لأنه ما يليق بالله عز وجل، فعطل صفة جاءت في ذهنه. ولو أنه اعتقد أن صفات الله لا تمثل صفات المخلوقين، ولو الممثل اعتقد أن صفات الله لا تمثل صفات المخلوقين، لو خوطب الاثنين بالقاعدة ديت إن صفات الرب على ما يليق به تخالف صفات المخلوقين، وأن صفات هنا الممثل بنقول نفس الكلام، لأثبت الممثل بلا تعطيل، ولنزه المعطل بلا تعطيل، لأثبت الممثل بلا تمثيل ولنزه المعطل بلا تمثيل، ونستريح كما يفعل أهل السنة الجماعة. نعم، الحمد لله الذي هدانا لهذا. في الصفات تقول هذا، وفي القدر تقول هذا، وفي الصحابة تقول هذا، وفي الإيمان تقول هذا، وفي الوعد والوعيد تقول هذا، وفي الأسماء والأحكام تقول هذا، فأنت وسط في كل باب، ولا تظن أن باب من أبواب يخرج من الوسطية، وانت بتاكل في وسطية في إصراف في تقتير، وانت بتلبس في وسطية، كل شيء فيه وسطية، طلب العلم في وسطية، طريقة الطلب في وسطية، الكتاب اللي بتختاره في وسطية، معاملتك مع الزوجة وسطية، تربيتك مع الأولاد وسطية، تعاملك مع المخالف وسطية، جرحك وتعديلك وسطية، دين الله وسط بين الغالي فيه والجافع عنه. نعم.
قال وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين أمرين، وإنما القصد الوسط في سلوك الطريقة المستقيمة وهي طريقة
الوسط، ليس الوسطية التي تختارها أنت وسطية الشرع، وإلا قد تختار وسطية هي طرف مثل الآن الوسطية ما عليه الأشعار والصوفية شغلنا بالوسطية للنهار. اللي احنا عايزين الدين الوسطي جميل. من اللي الذي لا يريد الوسطي؟ كلنا يريد الدين الوسطي. وكذلك جعلكم امه وسطا. لكن وسطية الأشعرة وسطية الصوفية ولا وسطية الشريعة؟ فاحنا نريد الدين الوسطي اللي بيقول مدد يا فلان عنده الدين الوسطي انه ليس رب في السماء. الدين الوسطي ان الإمام مجرد تصديق. الدين الوسطي ان الأحاديث الصحيحة عن النبي الثابتة المجمع عليها لا يؤخذ بها في العقيدة ان كانت احادا. ده الدين الوسطي. هذا دين وسطي. هذا هذه وسطية الأشعرة مش وسطية السنة مش وسطية الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وهي طريقة السلف بين
ما في طائفة تنفي الوسطية. كل الطوائف تدعي الوسطية. نعم.
قال وهي طريقة السلف بين أمرين بين النفي والتشبيه وبين التشبيه بين التحريف والنفي لا يحرفون ولا ينفون ولا يعطلون مبالغة منهم في التنزيه ولا يشبهون فيكيفون ويمثلون مبالغة في الإثبات ماذا يفعلون يثبتون الصفات كما وردت ويجرونها على ظواهرها وينفون التشبيه والتمثيل إثبات بلا تكييف ولا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل ولا نفي ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه هذه قاعدة دين الله سبحانه وتعالى وسط الدين الإسلامي الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين اليهودية وبين النصرانية وطريقة السلف أيضا وسط بين ملة المشبهين والمعطلين ودائما هم أهل الوسط ثم قال والأصل في هذا أن
يعني كما قلنا قبل ونبهنا كما نبه العلماء على أن استعمال التمثيل أولى من استعمال التشبيه نفي التمثيل وليس نفي التشبيه لأن التشبيه في مشتركات يحصل الشبه في اللفظ وفي أصل المعنى لكن التمثيل وإن حصل شبه في الألفاظ لكن ينفى التمثيل فلهذا استعماله نفي التمثيل أولى ولأن هذا طريقة القرآن ليس كمثله شيء. نعم.
قال ثم قال والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى في ذلك حذوه ومثاله هذا أيضا تعتبر قاعدة عند أتباع السلف الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات انظر كيف أثبت الذات ثم أثبت الصفات على غرار ذلك ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله ثم فرع فقال فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه وتعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية إثبات تكييف أنسب من إثبات كيفية إثبات تكييف إثبات الباري إثبات ذات الله سبحانه وتعالى إنما هو إثبات وجود أي نؤمن بوجوده سبحانه وتعالى وإثبات تسليم له سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا إثبات تكييف لم نكيف ذات الرب الذات العلية ولم نقل إنها مثل ذواتنا أو تشبه ذواتنا
ما الفرق شيخنا نبه قال نقول إثبات تكييف لا إثبات كيف إيه الفرق يعني قال شيخنا إثبات وجود لا إثبات كيفية نعم يعني حتى لا يفهم واحد أن الكيفية منفية لا هي الكيفية موجودة لكن علمنا بهذه الكيفية هو الموجود ولهذا نخوض خوض المكيف فلهذا قال لا التكييف يعني من قبلنا فإذا كان معلوم أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية نقول لا إثبات تكييف منا نحن نكيف الرب هذا غلط إنما الرب عز وجل صفاته له كيفية فنحن نؤمن بإثبات الوجود للصفة وإثبات كيفية لكن ننفي علمنا بها ننفي علمنا بها إنما هي لا كيفية كل صفة لا كيفية لكن ننفي علمنا بها. نعم.
قال إذا كنا آمنا بالله إيمان تسليم وإثبات فيجب أن نؤمن بصفاته التي وصف بها نفسه وصف بها رسول الأمين صلى الله عليه وسلم إثبات إيمان تسليم وإثبات لا إيمان تكييف أي لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى بمعنى لا نسأل عنها بكيف ولا نقول على كيفية كذا وكذا هذا معنى التكييف يفسر بمعنيين التكييف أي لا نسأل عنها بكيف ولا نسأل عن الله سبحانه وتعالى بكيف هو إذ لا يعلم كيف هو إلا هو. كذلك صفات الرب سبحانه وتعالى لا نسأل عنها بكيف ولا نقول كيف سمعه وكيف بصره وكيف نزوله وكيف مجيئه وكيف استواؤه، لا يجوز. إذن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا معناه. لذلك قال فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. التحديد والتكييف بمعنى واحد.
وهذه القاعدة يرد بها على من؟ على الطائفتين المعطلة وممثلة. كيف ذلك يا أخوان؟ كيف نرد بقاعدة القول في الصفات القول في ذلك على الطائفتين؟ يعني كما يقول في المثل تضرب عصفورين بحجر واحد. ليه؟ لأن المعطلة الذين عطلوا الصفات بدعوى التنزيه، لأن مقتضى إثبات الصفات عندهم التمثيل، قلنا لهم ومقتضى إثبات الذات التمثيل، قالوا لا هذه بنستثني، لأن لو استثنينا لأن لو نفينا الذات خلاص ما في خالق، فنحن ننفي الصفات مع إثبات الذات. طب إثبات الذات يقتضي التمثيل، قالوا لا ذات ليس كمثلها ذات. نأتي الممثل نقول أنت أثبتت الصفات على الوجه الذي أثبتت بالباري لأن هذا الذي نعقله. يقول نعم. نقول وقطعا أثبتت ذاتا على وجه الممثلة لأن هذا الذي نعقله. قال لا أنا بعتذر عن الذات. طيب ليه؟ ورد نص قال ذاته لا يمثلها ذوات. طب ورد نص تفريض من الذات والصفات، هو كذا. وانت يا معطل ورد نص تفريق بين الذات والصفات؟ لا، بس هو كذا. فيلزم المعطل أن يعطل الذات ويلزم الممثل أن يمثل الذات. فإذا اتفق المعطل والممثل على خلاف قاعدة الصفات تكون الذات فنسبة الذات لا يمثلها ذوات، ألزمناهم وكذلك نثبت صفات لا يمثلها صفات، لأن الذات الموجودة مجردة عن الصفات قطعا لا صفات، ولا يمكن أن نعطلها كمعطل ولا يمكن أن نمثلها كالمخلوق. وبالتالي فهذه القاعدة الواحدة نرد مع الاثنين، لأن الاثنين اتفقوا على إثبات ذات المسؤول والزوات ثم اختلفوا، فهذا عطل الصفات وهذا مثل. فنقول المعطل عطل الذات ونقول الممثل مثل الذات حتى تكون القاعدة واحدة مضطردة، لأن المعنى اللي بتدعونه موجود في الذات. أنت عندك يا معطل مقتضى إثبات التمثيل، إذا عطل الذات لأن مقتضى إثبات الذات التمثيل، وأنت يا ممثل مقتضى إثبات التمثيل حتى نعقل ما ذكره الله، يبقى إذا مثل الذات. فإذا نفيتم دل على بطلان منهجكم. ولهذا إذا أردت أن تبطل منهج المعطلة والممثلة بسطر واحد فقل لهم قولوا في الذات ما قلتم في قولوا في الصفات ما قلتم في الذات، أو قولوا في الذات ما قلتم في الصفات، قولوا في الذات ما قلتم في الصفات، قولوا بالتعطيل يا معطلة وقولوا بالتمثيل يا ممثل، أو قولوا في الصفات ما قلتم في الذات ليس كمثله ذاته. قاعدة واحدة، قاعدة واحدة. نضيف للأشاعرة أخت هذه القاعدة وهي القول في بعض الصفات كالقول فين؟ كالقول في بعض. نأخذ باب واحد.